إيران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لاستخدامها للأغراض السلمية، ولولا ذلك لكان العديد من مواطنين فقدوا أرواحهم أو كانوا مضطرين للسفر إلى الخارج للحصول على العلاج. وأضاف بيزشكيان: كلما ضغط العدو أكثر أصبحنا أقوى، مؤكدا أن إيران لن تتراجع عن إنجازاتها العلمية والتكنولوجية مهما كانت الضغوط. وأوضح أن الكيان الصهيوني يواصل قتل النساء والأطفال وكبار السن وينتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية دون رادع، لافتا إلى أن الغربيين دفعوا العالم نحو الحرب والدماء وهم يرفعون شعار الحضارة والسلام والأمن. وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا الذي عقد أمس في موسكو بأنه كان مثمرا وبناء. وأشار غريب أبادي إلى أن خبراء الدول الثلاث تبادلوا وجهات النظر ومقترحاتهم بشأن المسار المستقبلي وتطورات الملف النووي ورفع الحظر، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق حول القضايا المطروحة. وأكد غريب أبادي أن إيران تتواصل المضي في مشاوراتها مع جميع الأطراف المعنيين انطلاقا من التزامها المبدئي بالدبلوماسية. وكانت موسكو قد استضافت يوم أمس اجتماعا ثلاثيا بين روسيا والصين وإيران لمناقشة التطورات الدولية والإقليمية والمفاوضات بين إيران والغرب. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوقوع جرحى في عملية طعن بالقدس الغربية دون الإشارة إلى تفاصيل العملية، ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة يارئيل غربية مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. وصعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بداية العدوان لقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 946 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 واعتقال قرابة 16000 وفق معطيات رسمية فلسطينية. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة دير إبزيع غربية رام الله فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد مجاهد منصور، كما أجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلاء منازلها. هذا وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها حي البالوع وجبل الطويل في مدينة البيرة وبلدات وقرى عابود وعين قينيا ورأس كركر ودير أبو مشعل والنبي صالح، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير زيد الجنيدي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. يذكر أن الأسير زيد الجنيدي ونجله أسامة وشقيقه أشرف كلهم من المعتقلين الإداريين الذين تم تمديد اعتقالهم. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 60000 طفل في القطاع يتهددهم مضاعفات صحية خطيرة بسبب معاناتهم من سوء التغذية. وأكدت الوزارة أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الغذائية والدوائية قد يفاقم الأعداد المرصدة بإصابتها بسوء التغذية، محذرة من أن انعدام مصادر التغذية السلمية ومياه الشرب سيضاعف من التحديات الصحية مع استمرار منع التطعيمات الوبائية للأطفال خاصة تطعيمات شلل الأطفال. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أثناء تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة الجو. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة أثناء قيامها بمهام عدائية، مشيرة إلى أن هذه هي الطائرة الثالثة التي تم إسقاطها خلال 10 أيام والثامنة عشرة منذ عملية طوفان الأقصى. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في عملياتها المساندة لغزة وأن عملياتها لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما شددت على أنها على استعداد كامل للتعامل المسؤول مع أي محاولة للنيل من سيادة اليمن وأمنه واستقراره. هذا. وأعلنت قوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الجوف ردا على غاراتها الأخيرة التي استهدفت حيا سكنيا في محافظة الحديدة غربي البلاد. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
عدوان مكتمل الأركان ترتكبه الولايات المتحدة ضد اليمن ومستمر منذ منتصف آذار مارس الماضي في محاولات أمريكية لوقف الدعم اليمني لغزة ومقاومتها. عدوان استهدفت خلاله الطائرات الأمريكية حيا سكنيا في مدينة أمين في الحديدة الساحلية غربي اليمن. أطفال ونساء فقط هم قمة هرم الأهداف الأمريكية في اليمن، حيث أكدت وزارة الصحة اليمنية استشهاد عدة أشخاص بينهم 4 أطفال وامرأتان، فيما أصيب 16 آخرون نتيجة الغارات الأمريكية، مع احتمالية ارتفاع العدد نظرا لوجود بعض الأشخاص تحت الأنقاض، حيث تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف على البحث عن الضحايا تحت ركام المنازل. العدوان الأمريكي والمجازر المروعة بحق المدنيين لم يبقى دون رد، حيث أعلنت القوات اليمنية المسلحة إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9، هي الثالثة خلال 10 أيام و18 خلال معركة إسناد غزة.
تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف، وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع. وتعتبر هي الطائرة الثالثة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 10 أيام و18 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.
العميد سريع أكد كذلك استمرار القوات المسلحة في عملياتها المساندة لغزة حتى إيقاف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، مكررا تأكيده على أن العمليات الدفاعية ضد أي عدوان خارجي على اليمن متواصلة ومستمرة. عمليات القوات اليمنية تؤكد أن أهداف العدوان الأمريكي على اليمن لم تتحقق حتى الآن، إذ لم تتمكن من وقف استهداف عمق الكيان الإسرائيلي، ولم تقلل من الخسائر الاقتصادية التي تلحق باقتصاده نتيجة الحصار الذي يفرضه اليمن على تجارته البحرية، في ظل التشكيك الأمريكي من جدوى الضربات مع ارتفاع تكلفتها وشح نتائجها.
دعت الصين الولايات المتحدة لتصحيح أخطائها والتوقف عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي لأحادي الجانب. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن مطالبا برفع جميع الإجراءات الجمركية المفروضة ضدها، مشددا على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل، وأوضح أن حروب التجارة والتعريفات الجمركية لا تؤدي إلى أي فائدة ولن تحقق النتائج المرجوة، مؤكدا أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. كان هذا النبو الأخير في النشرة، شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:44. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم في تمام 5 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 5:10 مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء في الساعة 25:00، عند 5:36 شباب رسالي. في تمام 6 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 6:10 تأتيكم معارج النور. من هدي المنبر الحسيني في 6:19 عند 6:34 حضارة الإسلام. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستمع لها في 6:45 ونستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع عند 6:51. السابعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 7:13 إعادة للقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة. نشكركم على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
نعم يا أصدقاء، وإحدى هذه النعم وجود جدتنا في حياتنا،
لذلك تعالوا اليوم نشكر الله على هذه النعمة، فهي نبع من حنان يساوي حنان الأم وأحيانا يكون أكثر.
وأما يا أصدقائنا، من رحلت جدته عن هذه الدنيا هي فرصة ليرفع يديه الصغيرتين بالدعاء لله عز وجل بأن يرحمها ويسكنها الجنة ويقرأ لها الفاتحة.
أعزائنا وأحبتنا، لابد أنكم تفرحون للقصة التي تسمعونها من أهلكم قبل النوم، ولكن قصة الجدة لا يساويها شيء.
الله الله، نعم يا حنان، أكيد هذا أكيد هذا الشيء موجود، فهي أجمل لأنها تحكي بمحبة أكبر يا أصدقاء.
نعم، والجدة يا جنان ويا أصدقائنا ليست فقط تقرأ الحكايات والقصص لنا، بل لها دور عظيم في حياتنا أيضا.
نعم يا أصدقائنا، اليوم سنتعرف على دور جداتنا في الحياة أكثر وأكثر إن شاء الله.
تابعونا. إن شاء الله تابعونا وشاركونا أيضا.
أحبتنا، قصة اليوم التي تعودنا أن نبدأها معكم ستكون قصة جميلة وممتعة.
وإن شاء الله سوف تعجبكم وتنال رضاكم.
إن شاء الله يا رب. أحبتنا، قصتنا باختصار تخص موضوعا مهما ومشوقا جدا. برأيك يا حنان، هل عرف الأصدقاء ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم؟
أنا عرفت ذلك يا جنان، ولكن لا أدري هل أصدقاؤنا عرفوا ذلك؟
أكيد عرفوا، أكيد. مع المقدمة التي تحدثنا عنها، تحدثنا عن ماذا؟ عن أي موضوع؟
عن موضوع الأجداد والجدات.
نعم يا أصدقاء، لذلك نقصد طبعا بهذا الموضوع الخبرات التي يمتلكها أجدادنا وجداتنا.
فأجدادنا وجداتنا يمتلكون تجارب عديدة وكثيرة في الحياة وخبرات طويلة طويلة جدا جدا جدا.
نعم يا أصدقائنا، إذن يجب علينا أن نتعلم منهما ونستفيد منهما إن شاء الله.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك أب شديد عصبي كثيرا، لا يقبل بالنصيحة ولا يقبل أن ينتقده أحد. كان يعيش مع أمه العجوز وابنه عيسى وابنته مريم. ذات يوم غضب الأب غضبا شديدا وقرر أن يضع أمه العجوز في دار العجزة، لأن وضعه المادي كان ضعيفا وكان غير قادر على دفع مصاريف أمه المريضة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو دار العجزة؟ إنه دار يشبه دار الأيتام، يعيش فيه القاصرون عن العمل والقاصرون عن توفير لقمة العيش لهم. يعني باختصار أصدقائنا الحلوين، في دار العجزة يعيش العاطلون عن العمل وكبار السن. تعالوا معنا لنرى ما جرى لهذه الجدة.
نعم سوف أضعك في دار العجزة.
لا يا بابا،
لا تحاولي أن تصرفيني. يا أمه يا أمه، لا أستطيع دفع التكاليف، فالأدوية غالية جدا، ثم إنك مريضة وغير قادرة على مساعدة الأطفال.
ستمر الأزمة يا
حبيبتي يا أمي، الأفضل أن تذهبي إلى هناك فستتم الرعاية بك جيدا يا أمه.
ستتحسن حالتي يا ولدي.
أرجوك يا بابا، أرجوك يا أبي، لا تعامل جدتي بهذه الطريقة، فأنا أحب أن تبقى هنا معنا في البيت.
دعني يا ولدي، دعني أقرب
يا أبي، أرجوك أرجوك لا تضع جدتي في دار العجزة، فنحن نحبها نحبها كثيرا.
لا أحد يتدخل، ابتعدوا عني يا أولاد، لقد تعبت يا أولاد.
أرجوك
يا أبي أرجوك،
قلت لكما لا أحد يتكلم،
بجانب الأولاد،
ابتعدوا عني ابتعدوا.
أرجوك يا بابا لا تضعها في دار العجزة، نحن نريد أن تبقى معنا.
يا أبي أتوسل إليك، لا
يا أولادي يا أولادي، أنا أيضا لا أحب أن أضعها في دار العجزة، لكن لا أستطيع، قلت لكما لا أستطيع، لقد قررت وانتهى الأمر.
يا إلهي،
ماذا أفعل يا أولاد؟
وفعلا يا أصدقائنا، قرر الأب أن يضع أمه في دار العجزة لأنه كان فقيرا ولم يستطع دفع تكاليف أمه وأولاده. وفي اليوم التالي يا أصدقائنا، أخذ أمه إلى دار العجزة وعاد لوحده إلى البيت.
هل وضعت جدتي في دار العجزة يا أبي؟
أين جدتي؟
جدتك وضعتها في دار العجزة يا أولاد.
لماذا؟
ولا أريد أن أسمع أي شيء بعد ذلك، مفهوم؟
ولكن يا أبي،
قلت لك لا كلام في الموضوع. هيا هيا اذهبا إلى غرفكم.
أرجوك يا أبي،
هيا هيا اذهبا، هيا اذهبا بسرعة.
ما بك يا عيسى؟ ماذا بك؟
لا أعرف يا مريم، جسمي يؤلمني.
يا إلهي ليت جدتي كانت هنا، كانت تساعدني. الآن ماذا أفعل؟
هيا بسرعة يا مريم، هيا بسرعة يا مريم.
حسنا حسنا، يجب أن أقول لأبي انتظر قليلا، لا تتحرك، سوف أعود بسرعة. أبي يا أبي يا أبي، أين أنت يا أبي؟
ماذا تريدين يا مريم؟
يا أبي انهض انهض أرجوك.
ماذا حدث يا مريم؟ ماذا بك؟
تعال تعال إلى هنا، تعال بسرعة فأخي عيسى مريض. تعال بسرعة فأخي عيسى مريض.
عيسى مريض؟
نعم.
هل تعرفين كم الساعة الآن يا مريم؟
لا أعرف يا أبي، ولكن عيسى مريض فجسمه يؤلمه ويئن من الألم.
الساعة الآن 3 صباحا يا مريم.
أرجوك يا أبي، أرجوك تعال معي بسرعة.
حاضر حاضر، سوف آتي معك، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل والساعة الآن 3 صباحا؟
لا أعرف يا أبي لا أعرف، ولكن عيسى يتألم.
حسنا قل لي ماذا بك يا بني؟ بماذا تشعر؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف.
إنه يئن من الألم.
أرجوك يا أبي خذني إلى الطبيب، جسمي يؤلمني.
هيا هيا بسرعة يا أبي، هيا أرجوك.
يا بنيتي الوقت الآن منتصف الليل، يجب أن تصبر يا عيسى حتى يطلع الفجر.
الفجر؟ ولكنه مريض لا يتحمل.
أنا متعب وأريد أن أنام، قلت عند الفجر سوف أخذه إلى الطبيب.
إلهي ليت جدتي كانت هنا. إنها تعرف التداوي بالأعشاب. يا إلهي.
وهكذا يا أصدقائنا اضطر عيسى أن يصبر حتى يطلع الفجر. بعد ذلك أخذه أبوه إلى الطبيب، ولما فحصه الطبيب تبين أنه قد تعرض إلى برد شديد في جسده. بعد 2 أو 3 أيام تحسنت حاله وعاد نشاطه إليه.
وذات مرة يا أصدقاء، وبعد أن دخلت مريم إلى البيت، وجدت فجأة أباها هو الآخر ملقا على السرير لا يعرف ماذا يفعل. سألته وقالت له:
يا أبي ماذا بك؟ ماذا أصابك يا أبي؟
لا أعرف يا مريم يا بنيتي، أشعر بوجع شديد في جسدي، لا أقوى على النهوض، لا أقوى على الكلام، أيضا أشعر بتعب شديد.
حقا ما تقوله يا أبي؟
أرجوك استدعي لي الطبيب يا مريم.
يا إلهي
اتصلي به فورا.
كانت جدتي هنا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام يا بني.
كيف حالك يا أبي؟
مثل ما ترى يا عيسى، ملقا على السرير، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتكلم بسهولة.
يا الله.
أريد أن أنام، اتركوني وشاني.
يا إلهي
اتركوني وشاني.
ماذا يا مريم؟
ماذا نفعل الآن؟ لقد نام من شدة الألم والضعف.
لا أعرف يا مريم.
يا إلهي ليت جدتي كانت معنا.
أمه يا أمه.
لا أعرف يا مريم ماذا نفعل.
يا عيسى
اتصل بسرعة.
ماذا يقول؟
انظر يا عيسى إنه يهدي.
هيا 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 يا مريم،
ماذا نفعل؟
أصدقائنا، لم تكن مريم ولا عيسى يعرفان ماذا يفعلان لأبيهما، فالاثنان كانا صغيرين، يعني صغيرين ليست لهما خبرة ولا تجارب في الحياة، لا يعرفان كيف يتصرفان.
والأب كان غير قادر على الحركة.
يا إلهي ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ سوف أذهب إلى جيراننا أبي سعد. ها؟ ماذا تقول يا عيسى؟
طيب.
لكي أطلب منه أن يساعدنا.
فكرة جيدة يا مريم. هيا اذهبي. هيا.
إذا تعال معي. هيا بسرعة.
هيا بسرعة. هيا لنذهب. هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، عندما ذهب عيسى مع أخته مريم إلى بيت الجيران أبي سعد، طرق الباب، ففتحت امرأة عجوز الباب. سألتها مريم وقالت لها:
السلام عليك يا جدة سعد.
وعليكم السلام يا أولاد.
يا جدتنا أرجوك. نعم. أبونا مريض ولا نعرف كيف نتصرف.
ماذا؟
أرجوك ساعدينا.
أرجوك أن تساعدينا.
حسنا يا أولاد. أرجوك يا جدة. سوف أتي معكم. هيا هيا بسرعة.
هيا يا جدتنا. هيا
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن شاهدت المرأة العجوز حال مريم وعيسى بهذا السوء وهما يبكيان وقلقان من أجل أبيهما، قررت أن تذهب معهما بسرعة. ولما وصلت إلى البيت وشاهدت الأب، عرفت على الفور ماذا أصابه، فقررت أن تعطيه بعض الأعشاب الطبية الموجودة في البيت.
نعم يا عزانة، وطلبت أيضا من عيسى ومريم أن يواظبا على إعطاء الأب جرعة واحدة كل 6 ساعات. وفعلا وبعد 3 جرعات من الدواء الذي حضرته الجدة العجوز، بدأ حال الأب يتحسن عند الصباح شيئا فشيئا.
نعم. الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله يا أولاد. أشعر بتحسن شديد اليوم.
صحيح يا
أبي. صحيح يا أبي.
نعم.
الحمد لله.
أشعر بتحسن شديد.
أبي.
نعم.
لقد ذهبت إلى بيت أبي سعد لكي يأتي ويساعدنا، لكنه لم يكن موجودا.
إذن من أتى معكما؟
جاءت معنا أمه المرأة العجوز.
صحيح.
نعم.
نعم يا أبي، بمجرد أنها دخلت معنا إلى الغرفة ثم وجدتك نائما ترتجف من البرد، فعرفت ماذا بك. ذهبت معي إلى المطبخ فطلبت مني أن أدلها على مكان الأدوية والأعشاب الطبية التي توجد عندنا.
وأعدت من تلك الأعشاب دواء لك يا والدي، وطلبت منا أن نعطيك منه جرعة واحدة كل 6 ساعات.
صحيح.
نعم.
أنا لا أصدق ماذا أسمع. هل حقا؟ هل حقا ما تقولان؟
نعم يا
بابا. ولكن يا أبي، جدتي أيضا كانت تعرف هذه الأشياء والتداوي بالأعشاب.
ماذا؟
نعم يا بابا.
نعم.
جدتي كانت تنفعنا كثيرا في مثل هذه الحالات، كانت تعرف أشياء كثيرة وكانت تساعدنا دائما.
ها؟
نعم يا
أبي. حقا ما تقولان؟
نعم.
نعم هذا صحيح. جدتي كانت دائما تعالجنا. كانت دائما تشرح لنا دروس الدين وتشرح لنا الآيات القرآنية.
نعم.
كانت تحدثنا دائما عن قصص دينية كثيرة.
أرجوك يا أبي أن تعيدها إلينا. أرجوك يا بابا.
نعم حسنا.
متى ما تحسنت جيدا سأذهب وأعيدها إلى البيت.
شكرا يا بابا.
نعم فعلا إنها مفيدة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن سمع الأب كلام عيسى ومريم، تأكد أنه كان على خطأ، وأن الجدة أمه مع أنها كانت مريضة وغير قادرة على العمل، لكنها كانت تنتبه للأطفال ولها فائدة في البيت، ولذلك قرر أن يعيدها.
نعم يا أحبائنا، إن كبار السن يا أصدقاء والجدات لهم خبرات كبيرة في الحياة، يمكن لنا أن نستفيد منها في حياتنا يا أصدقاء.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أوه دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعده
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت 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 يا أمي، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا. أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبي. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت 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 يا أمي، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت لنا ظل ظليل، أنت لنا ظل ظليل، تنعشنا كنسيم الفجر. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي.
أيها الأصدقاء، لابد أنكم لاحظتم أن والدكم أو والدتكم عندما يقعون في مشكلة ما، أو حتى عندما يمرض أحدكم بزكام أو غيره، يسارعون بالاتصال بالجدة. صحيح، قد لا تكون الجدة طبيبة أو محامية، ولكن
يا أصدقاء، في جعبتها تجارب سنين طويلة قضتها في التعلم والتجربة، وعند أي مشكلة نتعرض لها نرى الحل والمشورة لديها.
لذلك علينا ألا نتردد في ذلك، لأنها تجيب بما فيه صالحنا، وإذا حدث وكان الأمر صعبا تساعدنا في التفكير لإيجاد الحل المناسب.
نعم يا أصدقاء، فهي تحب أن ترى البسمة فقط مرسومة على وجوهنا، وأن نكون بصحة جيدة، و
لا يضايقنا شيء أو يشغل بالنا.
فلا يقول أحد إن الجدة لا تستطيع حل مشاكل هذا الزمن،
فحكمتها في الحياة تصلح لزمانها وزماننا أيضا، لأن فيها رضا الله ورسوله. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا أقوم بزيارة جدتي في أيام العطل، وأحبها كثيرا، خصوصا أحب الحكايات والقصص التي تحكيها لي، وأيضا الطعام الذي تطبخها يعني لذيذ جدا، ودائما أستفيد من تجاربها وكلام الجدة، يعني ليس قديمة، وأستفيد من تجاربها وأحترمها كثيرا، وأيضا أساعدها في أمورها وأذهب معها إلى السوق وأساعدها كثيرا. شكرا لكم. مها الشمري من العراق.
أنتم أيها الأعزاء عليكم أن تهتموا بالجدة وتساعدوها إذا احتاجت إلى مساعدة بحمل الأغراض من مكان لمكان.
ولا تضايقوها بالأسئلة الكثيرة، فهي بحاجة للاستراحة خلال النهار والنوم باكرا.
وانتبهوا لكلامكم معها يا أصدقائي، تذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
وإذا حدث وسألتكم جدتكم عن بعض الأمور الحديثة مثل الهاتف أو الكمبيوتر، يجب عليكم ألا تضحكوا أبداً، بل عليكم أن تحترموا سنها وتحاولوا توضيح الأمر.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا أنه في زمانها لم تكن هذه الأشياء موجودة، وأنكم عندما تقعون بمشكلة ما لا يستطيع الكمبيوتر أو الهاتف حلها، بل تجارب الجدة وخبرتها هي التي تساعدكم.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف أليس كذلك؟ شخص مريض فذهب للطبيب، قال له الطبيب: بحاجة لغسيل معدة، فقام المريض ببلع صابونة.
شيء يلمع في السماء، هل تعرفون ما هو؟ ذبابة تضع جيلا لشعرها.
قال الأول: لماذا رقبة الزرافة طويلة كثيرا؟ فأجاب الثاني: لأن رأسها بعيد.
في شخص جاءه مولود لم يسمه على أمل أن تنزل أحرف جديدة.
أحبتنا أيها الأصدقاء، أجمل الأدعية التي تقال من القلب نسمعها من الجدة ومن أهلنا، لذلك احرصوا على أن تكونوا أولادا صالحين كما نعرفكم دائما.
وعندما تستفيدون من نصائحها، ونعني طبعا نصائح الجدة في أي مشكلة، لا تنسوا أن تدعوا لها أن يجزيها الله خيرا وأن يطيل عمرها إن شاء الله. لماذا يا حنان؟
حتى تتعلموا أكثر من خبرتها وستجدون البركة والتوفيق في حياتكم
إن شاء الله.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، ويعود ذلك لإعطاء القلب بعض المساحة، فجهة القلب هي في يسار جسمنا؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النبي يونس عليه السلام كان يلقب بذي النون؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه توجد نباتات لاحمة فهي تتغذى على الحشرات التي تحط عليها لأخذ الرحيق فتمسك بها؟
أهلا بكم لكم يا أصدقاء. الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكايات. حكاية البرنامج. حكاية.
أحبائي أصدقائي، في يوم من الأيام سأل محمد أمه وقال: سوف أسألك يا أمي سؤالا عن شيء وأرجو ألا تغضبي. قالت الأم: تفضل يا بني، لك ما شئت في حدود الأدب. قال أحمد: سؤالي هو لماذا تحب الأم أبناءها؟ دمعت عينا الأم وقالت: هذا الحب يا بني يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب الوالدين كليهما، وخاصة الأم، فقد تكون طفلها في بطنها جنينا وشعرت بدقات قلبه وحركته، وقد تكون جسده أيضا من جسدها، ثم أرضعته وشاهدت نموه المبكر منذ بدأ يفتح عينيه للحياة، ثم تابعت ابتسامته الأولى وأولى خطواته المتعثرة على الأرض، وهي أول من سمع صوته بنغمة ثم بحروف غير مفهومة، حتى صار يتكلم ويقول ماما، ثم بدأ يتعلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هنا توقفت الأم عن الكلام ورفعت عينيها إلى وجه أحمد، فإذا عيناه مغرورقتان بالدموع، فضمته إلى صدرها وقالت: أنت ابني، ثمرة فؤادي. فقال أحمد: إن فضلك كبير جدا علي يا أمي. قالت الأم: إن الآباء والأمهات لا يريدون من أبنائهم إلا الطاعة والبر ثم الدعاء لهم بعد الممات.
قال أحمد: هذا حق على الأبناء أن يقدموا البر لمن أحسن إليهم، ولولاهم لما كانت لهم حياة أصلا.
هنا ضحكت الأم وقالت: سأحكي لك قصة جميلة يا أحمد، ستتعلم منها الكثير. فابتسم أحمد ونادى على أخته سماح، ولما حضرت قال:
هيا يا أختي الحبيبة، سنسمع أجمل حكاية من أجمل أم على وجه الأرض.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند مصادر تحصيل ملكة الصبر، ثم يقدم إرشادات مسلكية في ظل الواقع الملموس، يقف من خلالها عند مسألة الاختلاط بين الجنسين، فيقول عنها إن من الممكن لهذه الجلسات، أي الجلسات المختلطة، لو خلت من الضوابط أن تؤدي بالأمر كما يجري في الكثير من المجتمعات الأخرى إلى علاقات غير مشروعة والعياذ بالله، ويخص بالذكر المجتمعات المتدينة حيث الخطر فيها يكون هو المعني بكلامه رضوان الله تعالى عليه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إن إبليس كما أشرنا سابقا يبدأ مع الإنسان بالمسائل السهلة الهينة والتي تندرج ضمن خانة شبهات الحلال والحرام وحدود الحلال والحرام التي تكون غير واضحة أحيانا عند الناس، لأن رسم حدود الحلال والحرام لمواضيع كهذه ليس بالأمر السهل. فمن كان من الناس حريصا حقا على عائلته وعلى دينه وعلى تطبيق قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، سورة التحريم الآية السادسة، فإن عليه أن يتجنب حتى الشبهة وأن يحتاط فلا يقحم نفسه في مواردها كي لا يقع فيما بعد في شراك المحرمات. لن أدخل في كثير من التفاصيل لأننا شهدنا ونشهد كل يوم ما يجري في المجتمعات غير المحافظة كالمجتمعات الغربية، فلو رجعنا إلى أصل المشكلة فقد يكون الاختلاط المحرم أو النظرة المحرمة. ولذلك فعلينا أن نبدأ بمعالجة الأسس والبديهيات البسيطة كي لا نواجه ما هو أصعب وأسوأ، فإننا في هذا الزمن ومع ما تبثه الفضائيات والتلفزيونات والأقمار الصناعية ومع ما ينتشر على شبكات الإنترنت، فإن الزوج أو الزوجة قد يتململ من شريكه ولا يرى فيه مع مرور الوقت ما يلفته مما يراه يوميا على هذه الوسائل، فلا يحتمل أن يحصر حياته معه، فيجد في الاختلاط ملجأ إلى التواصل مع أشخاص آخرين، والله يعلم ما قد يؤدي إليه ذلك من مخاطر. ومخاطر الاختلاط لا تنحصر بهذا النموذج، بل تشمل حالات كثيرة نجدها في مجتمعاتنا اليوم، في الجامعات والمدارس والوظائف والبيوت. ففي مناخ كالذي ذكرنا ومع وجود مخاطر كالتي أشرنا إليها، فنحن بحاجة إلى كثير من التنبه للحفاظ على مظاهر العفة وعلى مواطن التحصين. مثلا قد يكون لرجل مؤمن ابنة صبية عمرها بين 16 و17 عاما، فيأتي لها بأستاذ عمره بين 20 و30 سنة لإعطائها دروسا خاصة، فيجلسان وحدهما ساعة أو ساعتين. وقد سبق أن ذكرنا أن إبليس الذي تحدث مع نوح ومع موسى ومع أنبياء الله العظام من أولي العزم وغيرهم عندما سئل متى تمسك بالإنسان؟ قال: عندما يخلو رجل بامرأة لا تحل له، فإبليس الذي هو رأس الغواية يعتبر هذه من أسنح الفرص ليمسك الإنسان، ويتابع كما في الرواية: فأنا صاحبه دون أصحابي، أي يأتيه إبليس بنفسه لا عبر أحد من جنوده. فموضوع كهذا إذن لا ينبغي التهاون فيه، فحتى لو كان الأستاذ شخصا ملتزما ومتدينا والفتاة متدينة وعفيفة وشريفة، فهذه الخلوة قد توقعهم في الشبهة. وهذا الموضوع يبتلى به كبار القوم من الأولياء العظام والعباد والزهاد، وكل هذا وارد في الروايات والأحاديث. فلماذا نضع أنفسنا وشبابنا وبناتنا وزوجاتنا وعائلاتنا في موقع كهذا؟ لماذا نورطهم؟ ولماذا نفتح على أنفسنا هذا الباب؟ هناك فساد ينبغي محاربته واقتلاعه، وأحيانا يجب أن نسد باب الفساد حتى لا يدخل ولا تصل النوبة إلى مواجهته. وموضوع الاختلاط باب من أبواب الفساد التي أحببت أن ألفت إليها والتحذير منها لما له من الأثر في تدمير المجتمع. في كل الأحوال نحن نحتاج في مواجهة تحديات حياتنا إلى الصبر، وهو درس من أعظم دروس كربلاء. لو أردنا اختصار كربلاء كلها، إذ من لحظة وقوف الحسين عليه السلام أمام والي المدينة وقوله له عن يزيد بعد ذكر خصائله السيئة والتقريع به ومثلي لا يبايع مثله، بدأت المعركة والمواجهة. ومن هذه اللحظة تحديدا بدأت دروس الصبر، الصبر على الموقف وعلى تبعات الموقف وعلى تداعيات الموقف في المدينة، التي كان أولها أن يجمع عياله وأنصاره وأصحابه وأمواله ويغادر وطنه وبيته وبقية أهله ويخرج من المدينة. وامتدت المواجهة إلى وقت خروجه العلني، حيث كان من الممكن أن يتعرض لمواجهة أمنية وعسكرية، ثم دخوله إلى مكة علنا وإقامته فيها في مكان علني والتقائه بالناس علنا، حيث ضاق صدر يزيد به فأرسل إليه من يقتله في مكة ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. فتداعيات الغربة والهجرة وترك الوطن وتحمل مشاق الطريق ومخاطر الطريق، كل هذا احتاج إلى صبر الرجال والنساء والولدان. ومن مكة إلى الكوفة وصولا إلى كربلاء، وما جرى في كربلاء من بطولات وتحديات ومواجهات دامية وأحداث مؤلمة ومأساوية، ففي كل مشاهد كربلاء يوجد الصبر. كما وبعد كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، كان كله مشهد صبر وثبات وتحد وتحمل. وعندما يقدم الخطباء الحسينيون أحداث واقعة عاشوراء فلا شك في أنها محزنة، ولكن مقتضيات المجلس والخطابة تلزمهم أحيانا ببعض المبالغات في التعبير عن البعد الإنساني، وذلك للتأثير في وجدان المستمعين. ولكن طرح المشهد بالدقة يقتضي أن نوضح أنه بالإضافة إلى ما حملته قضية الحسين من أحزان، فإنها حملت نداء وعنوانا ورسالة سمتها الأساسية والعامة هي موضوع الصبر والثبات والتمكين والتحدي. وهنا لابد أن نرفض كل مشاهد التضعيف التي تنسب مثلا للسيدة زينب عليه السلام بعد استشهاد الحسين عليه السلام، حيث سمعت أن بعض الخطباء قال مرة إن السيدة زينب والعياذ بالله كشفت عن رأسها أمام الناس وخلعت حجابها، فهذا أمر مرفوض نسبته لجبل الصبر وربة العفة. أفهكذا نقدم السيدة زينب للعالم؟ زينب التي لا يوجد لها نظير في الصبر، فهذه التي تخلع حجابها هي ليست زينب بنت علي بن أبي طالب، وليست زينب بنت فاطمة الزهراء، وليست زينب بنت رسول الله. وللأسف ففي بعض الموارد تصدر الإساءة لأهل البيت وللحسين وللنبي وللسيدة زينب ولبنات الحسين عليهم السلام أجمعين بشكل لا يطاق ولا يحتمل، وهو أمر معيب ومؤلم. كربلاء هي الصبر الجميل، كربلاء هي الصبر العزيز، كربلاء هي صبر المنتصرين، صبر الشامخين، صبر الأقوياء، صبر المؤمنين الذين حفظوا لنا هذا الإسلام وحفظوا لنا هذه الأمة. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه الصفحات الأخيرة من كتاب صبر ونصر، والذي جمعت فيه سلسلة دروس مقتبسة من كربلاء، قدمها سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله، قرأناها وإياكم لنسكنها القلب والروح ولتتجلى في نمط حياتنا، إرثا نرثه من شهيدنا العظيم وقبسا من وحي الإسلام المحمدي الأصيل، يجلل مجتمعنا بجلال العز والكرامة. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله، نشرة خبر مفصلة وأشرعها بعناوين رئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب لكنها ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر. وارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة حي الشجاعية بغزة إلى 30 شهيدا وعشرات المصابين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب، ولكنها ستقف بكل قوة في وجه أي اعتداء. وقال بيزشكيان في مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أن إيران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لاستخدامها للأغراض السلمية، ولولا ذلك لكان العديد من مواطنينا فقدوا أرواحهم أو كانوا